بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نتحدث في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وفي هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم معكم عن موضوع هو موضوع العصر كما يقال، وهو من أهم المواضيع، لأنه هذا الموضوع بالذات يجعل الإنسان في حيرة وفي اضطراب ما لم يكن لديه تأصيل وتقعيد شرعي في كيفية التعامل معه، ألا وهو قضية اختلاف العلماء وموقف المسلم من اختلاف العلماء. أولا، الاختلاف بين البشر هذا أمر طبيعي. الله جل وعلا قال: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف هذا أمر جدا طبيعي وله أسباب كثيرة حقيقة سنتكلم عنها، اختلاف الأفهام واختلاف التوجهات والاختلاف في النظر للنصوص واختلاف كذلك التأصيل والتقعيد بين كل عالم وعالم ومذهب ومذهب، هذا أمر سنتكلم عنه بشيء من التفصيل إن شاء الله. لكن ما يهمنا هو كيف أتعامل أنا المسلم مع الخلاف الذي يقع بين العلماء. بعض الناس للأسف مع الخلاف الذي يحصل بين العلماء يعقد الولاء ويعقد البراء، وتجد أنه يعني يوالي ويعادي ويكفر ويبدع ويضلل ويهجر إخوانه المسلمين على أدنى خلاف يقع بين العلماء. هو له رأي قد يختلف فيه مع أخيه عن الرأي الآخر، لكن نحن سنبسط هذه المسألة مع أنها تحتاج إلى شيء من التطويل حول عدة نقاط. النقطة الأولى، أولا العنوان موقف المسلم من اختلاف العلماء. من هم العلماء أصلا؟ إن موقف المسلم من اختلاف العلماء لا بد فيه أولا أن يحدد الشخص من هم العلماء الذين أصلا يحصل بينهم اختلاف. هل كل عالم يؤخذ بقوله؟ هل كل عالم يعتبر عالما؟ هل كل من خرج على القنوات الفضائية وأنشأ بعض البرامج العلمية هو عالم؟ هل كل من لبس البشتة وأطلق اللحية وقصر ثوبه يعتبر عالم؟ هل كل من ألف كتابا أو أنزل شريطا أو حقق مؤلفا يعتبر مباشرة عالم؟ أم أن العلم أو العلماء لهم مميزاتهم ولهم صفاتهم التي يتصفون بها؟ هنا لابد أن نحرر هذه القضية تحريرا جيدا، فنقول العلماء أولا لهم صفات، من صفاتهم يهربون من الدنيا لا يتعلقون بها. من صفات العلماء عدم حبهم للرئاسة. من صفات العلماء أنهم يتواصون بالحق ولا يتكبرون. لذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. وقال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال ابن مسعود: إنكم في زمان قليل علماؤه كثير ماذا؟ قراؤه. إذا القراء كثر، لكن العلماء هم أقل من ماذا؟ من القليل. من صفات العالم كلما ازداد علما كلما ازداد خشية. من صفات العالم أنه يتأنى ولا يتعجل ولا يسرع في الفتاوى ولا يسرع في إطلاق الأحكام الشرعية، إنما يتأنى فيها. من صفات العالم كذلك أنه يشهد له علماء عصره. فنحن عندنا علماء في هذا العصر، الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ العلامة محمد صالح الفوزان صاحب الفوزان الفوزان وهيئة كبار العلماء وغيرهم من علماء المسلمين الذين شهد لهم العلماء بالعلم. الشيخ الألباني شهد له الشيخ ابن باز، والشيخ ابن باز شهد للشيخ الألباني، والإمام أحمد شهد لأبو زرعة، وأبو زرعة شهد للإمام أحمد، والإمام أحمد شهد للشافعي، والشافعي شهد للإمام مالك، والإمام مالك شهد لأبي حنيفة. وهكذا العلماء يشهد بعضهم ماذا لبعض بالعلم والفقه في الدين. فهؤلاء العلماء شهد بعضهم لبعض، ولأجل ذلك لا بد علينا، وهذا أمر لا بد أن نفهمه، أن العالم لا يمكن أن يكون عالما حتى يشهد له علماء عصره. من صفات العلماء أنهم يربون على صغار العلوم قبل كبارها، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال الإمام البخاري: العالم الرباني هو الذي يبدأ بصغار العلوم قبل كبارها. من كذلك ضوابط العلماء أنهم تتوفر فيهم شروط الاجتهاد، فهو يحفظ كتاب الله ويعرف التفسير ويعرف السنة ويعرف صحيحها ضعيفها، ويعرف الناسخ من منسوخ، المطلق من مقيد، يعرف شروط الاجتهاد، يعرف اللغة العربية، يعرف علوم الآلة والمنطق، يعرف المتقدم والمتأخر من أحاديث، يعرف شروط النسخ، يعرف يعرف يعرف، لديه ملكات الترجيح، يعرف كيف يتعامل مع المسائل التي يحصل فيها الخلاف. هذا هو العالم. ثم بعد ذلك العالم له قدرة على الفتوى في النوازل. ليست كل أحد خرجتنا نازل الآن أطفال الأنابيب، عندنا العمليات التجميلية، عندنا 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 عشرات المئات الأسهم وغيرها في أبواب التجارة، الأوراق الإلكترونية، البيع والشراء عبر الإنترنت، عندنا مئات آلاف المسائل في النوازل. فالعالم يعرف كيف يفتي في النازلة. المسألة الثانية: ما هو أصلا سبب اختلاف العلماء؟ العلماء لماذا يختلفون؟ العلماء أولا يختلفون لأسباب كثيرة، لكن لا بد أن نقدم بمسألة هنا، ألا وهي أسباب اختلاف العلماء كثيرة، ولكن أغلبها أو أسبابها أولا تفاوت العقول، وبالتالي تفاوت الأفهام. ثانيا، لم يجعل الله جل وعلا الأحكام الشرعية أحكاما قاطعة، بل جعلها ماذا أغلبها أحكاما ظنية، وذلك الله جل وعلا قال: ولا يزالون مختلفين. هذه مقدمة قبل أن نتكلم على أسباب الخلاف عند العلماء. لا بد أن نتكلم عن ماذا؟ عن هذه المقدمة. العقول تتفاوت، الأفهام تتفاوت، الأحكام الشرعية ليست قطعية، فالنتيجة الخلاف لا بد أن يكون موجود. ليس عقلك مثل عقل ذاك. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة تتعلق بالدين، بل اختلفوا حتى والنبي عليه الصلاة والسلام موجود فيما بينهم، وكانوا يذهبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكي يحتكموا إليه. وهذا أمر طبيعي، لأن هذا يفهم من الآية شيء وذاك يفهم من الآية شيء، وهذه من رحمة الله جل وعلا. لم يجعل عقول البشر كلها على نفس نمط التفكير. ثم بعد ذلك الأدلة ليست قطعية، أغلب مسائل الشريعة أدلتها ظنية، حتى يفتح الله جل وعلا مجالا للاجتهاد وللنظر وللبحث وللتأمل. الآن نأتي إلى أسباب اختلاف العلماء. العلماء يختلفون لأسباب كثيرة. واحد، السبب الأول عدم الاطلاع على الحديث. يعني قد يأتي عالم من العلماء يفتي في مسألة بجواز مثلا نكاح المتعة، أو يفتي بجواز مثلا أكل لحوم الحمير، أو يفتي مثلا بجواز مسألة من مسائل الفقه، أو يرى بأن مثلا الوضوء مما مسته النار فإنه واجب عليه على المسلم. مسائل كثيرة متنوعة. لكن إذا جئت تتأمل تجد على أن العالم أصلا ما بلغه حديث التحريم أو ما وصل إليه، إما قصور علمه، وإما ما درس هذا المسألة أو ما وعيها، أو لم يصل إليه علم فيها. ونحن نقول دائما وفوق كل ذي علم ماذا؟ عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة في مسائل في المواريث لم تكن له فيها ماذا؟ علم، لأنه ما وصل إليه علم فيها. كل المدعي في العلم معرفة، حصلت شيئا وغابت عنك أشياء، يعني لا يوجد إنسان يا أخي يحوي العلم بأكمله، هذا مستحيل ولا يمكن ذلك. ما من أحد إلا ويخفى ماذا؟ قد تخفى عليه مسألة، أو يذهب عن باله حديث، أو لا يصل إلى علمه حديث، هذا طبيعي. فيفتي بالمسألة ويكون له رأيا فيها، وسبب هذا الرأي عدم وصول الحديث إليه، وهذا وارد، وهذا السبب الأول. السبب الثاني، الشك عنده في ثبوت الحديث، يعني أن يصل إلى الحديث لكنه يشك هل هو ثابت أو غير ثابت، فيفتي في المسألة برأي بناء على عدم ثبوت الحديث إليه. وتجد بعض العلماء، وهذا يكثر عندهم، يعلق القول بصحة الحديث، يقول إن ثبت الحديث فرأيي كذا، فالحديث ما ثبت عنده. ثالثا، نسيان الحديث، قد ينسى العالم، يكون مر عليه الحديث فيفتي في مسألة فينسى، فيخالف قوله قول غيره من العلماء. هناك أسباب حقيقة، هذه أسباب كما يقول العلماء ترجع إلى السند رواية ومتنا، يعني سبب اختلاف العلماء يكون قضية تتعلق بسند الحديث أو بالحديث من جهة ثبوته أو لا. هناك أسباب ترجع لدى العلماء في فهم الحديث والتصرف فيه، يعني الحديث وصل إليهم وهو ثابت لا إشكال. الآن هذا عندنا الإشكال الأول، أنه ما حديث غير ثابت، أو نسي الحديث، لم يطلع عليه أصلا، أو شيء يتعلق بثبوت الحديث. هناك أسباب تتعلق بأمر آخر، ألا وهو ماذا؟ فهم الحديث، الحديث وصل لكن طريقة الاستنباط. هنا يختلف العلماء، أسباب اختلافهم، أولا اختلاف المجتهدين في فهم النص، فهذا يفهم منه العموم وذاك يفهم منه الخصوص، هذا يفهم أن هذا مطلق، ذاك يفهم أنه مقيد، هذا يفهم أن الأمر للوجوب، ذاك يرى أن الأمر للاستحباب، هذا يرى أن النهي هنا للكراهة، ذاك يرى أن النهي ماذا؟ للتحريم. اثنين، اختلاف في فهم استنباط الأحكام فيما لا نص فيه، هناك بعض المسائل لا نص فيها، ما جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن العلماء يختلفون في فهم أو استنباط الحكم على ماذا؟ على هذه المسألة. مثلا عندنا التدخين، هناك من العلماء من يرى على أن هذه ما جاء فيها نص التدخين، نص بالاسم على الدخان محرم، إنما جاء فيها عموميات الآيات، فيأتي بعض العلماء يقول لك يا أخي هي من الخبائث، والله جل وعلا يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ماذا؟ الخبائث. ومن أهل العلم من يقول لك لا، هي غاية ما فيها أنها مكروهة. لماذا؟ مسألة ما ورد فيها نص واختلفت أو اختلف استنباط العلماء فيها، يحصل الخلاف، أو قد يحصل خلاف بسبب اختلافهم في الجمع أو في الترجيح. عندما يأتي حديثين ظاهرهما التعارض، وهذا يرجح بسبب معين وهذا بسبب معين، يحصل الخلاف بينهم، ثم بعد ذلك اختلافهم في القواعد الأصولية، فهذا يرى أن الأمر هنا للوجوب، ذاك يقول لا يا أخي الأمر هنا ليس الاستحباب، هذا يرى مثلا على أن النهي في الآداب للكراهة، وذاك يرى أن النهي للآداب في التحريم، فيحصل بينهم ماذا؟ يحصل بينهم الخلاف، وهذه مسألة مهمة. هناك أيضا أسباب تعود إلى اللغة، منها الاشتراك اللفظي، ومنها دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، ومنها اختلاف ماذا؟ القراءات. طيب، عندنا مسألة مهمة، الناس أمام اختلاف العلماء على أنحاء أو على أقسام. القسم الأول عالم رزقه الله العلم والفهم في الدين، فهذا ماذا يفعل؟ هنا مسألة مهمة جدا، يعني نحن عندنا لما يقع الخلاف بين العلماء الناس أصلا أمام هذا الخلاف على أنواع. أنا شخص خلاص اختلف العلماء في المسألة، طيب أنا ما أعرف ما يعني ما هو الحكم فيها. فالناس على أقسام. القسم الأول أن يكون هذا الإنسان عالما، أنت عالم وحصل بينك اختلاف بين العلماء، ما هو موقفك؟ أنت عالم. العالم كما يقول أهل العلم له الحق أن يجتهد ويستنبط ويصدر الحكم وليس عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول لا علمه الذين يستنبطونه منهم، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرين وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرين. فالعالم إن أصاب له أجرين وإن أخطأ فله أجر ماذا؟ واحد. هذا العالم. ثانيا النوع الثاني من رزقه الله علما لكنه لم يبلغ إلى درجة ماذا؟ الاجتهاد. طالب علم ما وصل إلى درجة الاجتهاد وليس هو بجاهل، يعني هو يستطيع أن يميز بين كلام العلماء، رأى أن هذا قال محرم، هذا قال ماذا مكروه، هذا قال مستحب، هذا قال مثلا واجب. يستطيع هذا الإنسان عنده دراسة أو حصيلة علمية يستطيع أن يميز فيها بين الأقوال. فمثل هذا الشخص ماذا له؟ يجتهد بين أقوال العلماء وينظر أيهما الأقرب إلى الصواب ماذا يأخذ به، ما استطاع يقلد أحد الأقوال وانتهى الأمر. من يثق في دينه وعلمه أو يرى أن رأيه أقرب إلى الصواب أو أقرب إلى قواعد الشريعة فيأخذ به، لكن هذا يختلف عن العالم. العالم يجتهد مباشرة، هذا لا، هذا ينظر بين آراء العلماء أيهم الأقوى والأقرب إلى الصواب وإلى قواعد الشريعة فيعمل به. النوع الثالث وهو عامة أهل الناس، من ليس عنده علم أصلا، عامي لا علم عنده، فهذا يجب عليه شرعا أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويسأل من يثق في دينه وأمانته وعلمه، وإلا لا يجوز له أن يخبط كما يقال خبط عشواء. اختلاف العلماء على أنواع، هناك اختلاف بين العلماء في مسائل هي محل للاجتهاد. أنواع الاختلاف، اختلاف العلماء أولا في مسائل ولا يوجد فيها نص صريح على النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي محل مسائل الاختلاف. ثانيا لم يكن الاختلاف بين العلماء مبناه على هوى أو انتصار للنفس أو للشخص أو الدفاع عن العرض أو لغرض من أغراض الدنيا، بل كان الاختلاف مبني عند العلماء على أسس ماذا؟ متينة. المسألة الثالثة، لم يقع اختلاف بين العلماء في النصوص القطعية في الثبوت والدلالة، إنما كان اختلاف العلماء في المسائل ماذا؟ الظنية في دلالتها، فهي محل الاجتهاد. المسألة الرابعة، لم يقع الاختلاف بين العلماء في مسائل أصول الدين مطلقا، إنما كان الاختلاف بينهم على ماذا؟ على فروع. والاختلاف كما يقول أهل العلم المقبول هو في أمرين، إما الاختلاف في الظنيات أو الاختلاف فيما لا نص فيه من الأمور، فهذا سائغ. ثالثا ما يقع فيه الاختلاف وتختلف فيه الأدلة، فهنا يقول أهل العلم لا بد أولا فيه من بذل الجهد للوصول إلى الحق، ثانيا لا بد من التوسع على الناس، يا أخي لا تأخذ من الأقوال أشدها ولا تعسر ولا تشدد على الناس، حاول أن تأخذ من الأقوال طبعا المبنية على الصحة ما فيه يسر وسهولة على الناس. لا بد كذلك من قصد الجميع الوصول إلى الحق وإدراكه. مسألة الرابعة، هذا الاختلاف يثري العلم حقيقة ولا يضر فيه. ننتقل بعد ذلك إلى الاختلاف المذموم. الاختلاف المذموم هو الاختلاف في القطعيات، هذا مذموم مشرعا. ثانيا الاختلاف في أصول الدين، هذا مذموم. الاختلاف أثناء الحروب وعند وجوب الالتحام، أيضا هذا مذموم. الاختلاف إما لقلة العلم أو الاختلاف في ظلم أو الاختلاف نتيجة اتباع الهوى، كل ذلك ماذا؟ مذموم. ننتقل بعد ذلك معكم إلى لب الموضوع وخلاصته. ما هي الخلاصة؟ ما هو موقفنا من اختلاف العلماء؟ الموقف الأول احترام العلماء وتقديرهم والترحم عليهم معرفة مكانتهم. يا أخي العلماء اختلفوا، أولا يجب عليك أن تحترمهم وأن تقدرهم وأن تقيم لهم كل وزن، وكل عالم له مكانته ويصان ويحترم عرضه. من تعرض للعلماء كما يقول ابن عساكر بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وعلماء أهل السنة كما يقول من الطحاوي من السابقين واللاحقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فهو على غير السبيل. فأولا لابد علينا أن نحترم العلماء. اثنينا أن لا نعتقد أن ثمة شخص معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعصوم من الخطأ، وإلا الجميع العلماء معرضون للخطأ والنسيان. ولذلك الله جل وعلا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما في مجال. العلماء بشر، لا نتعصب لا للشافعي ولا لغيره ولا غيره. المسألة الثالثة، لا يجوز تقليد أي أحد من الأئمة إذا تبين لك أن الدليل والقول بخلاف قوله أبدا. قال الإمام الشافعي وخذوا هذه العبارة، أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها إلى غيرها. والأبيات في ذلك أو الآراء في ذلك مشهورة. المسألة الرابعة، أن لا يعقد ولا براء على مذهب أحد، ولا يعادي أحد، ولا يسفه أحد، ولا يكفر أحد، ولا يتعصب لأحد أبدا. المسألة الخامسة، لا يجوز تتبع رخص العلماء والأخذ بالأسهل في كل مذهب بناء على هوى الشخص، بل يؤخذ في ذلك بالأسهل بناء على ورود الأدلة الشرعية. المسألة السادسة، إذا اختلف العلماء وجب على المسلم أن يتبع من الأقوال الأقرب إلى الحق والذي تطمئن إليه النفس، ولو كان ذلك على حساب هوى نفسه كما نقل ذلك ابن عبد البر. المسألة السابعة، لا يجوز التقليد في حالات معينة ذكرها العلماء ويجب اتباع الحق فيها. يجب على العالم أو حتى المتبع أن ينظر إلى المصالح والمفاسد، ولا بد كذلك أن تراعي ظروف بلدك وأن تهتم بولي أمرك. يعني هناك مسائل العلماء يختلف فيها، لكن يكون لحاكم بلدك رأي فيها، أو يكون لولاة أمورك رأي فيها، أو يكون هناك نظام مأمون مثلا به بالدولة ويسند أحد الأقوال الشرعية فتنتبه. إن أهم شيء أن تنظر في المصالح والمفاسد وتنظر في مآلات الأمور. الشريعة في النهاية تراعي الأسهل والأخف على الناس ما لم يخالف ذلك دليلا ماذا؟ شرعيا. هذا هو موقف المسلم. إذن أنا ألخص لك موقف المسلم، احترم العلماء، انظر في أقوالهم، انظر في أقوالهم ما يوافق المصالح والمفاسد، رجح بين أقوالهم بما تراه أو بما يظهر لك الحق، لا تتعصب لأي أحد منهم، لا تنتقص أي أحد منهم، راعي ظروف بلدك وولاة أمرك والأوامر التي تصدر من ولاة أمرك فيما يتعلق بتنظيم كثير من القضايا الشرعية. وفق الله الجميع يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.